الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 52 من كتاب مقدمة المجموع للنووي. قال الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففي 5 أوجه للأصحاب. أحدها يأخذ أغلظها، ما هو صحيح، يأخذ الموافقة للدليل. والثانية أخفها، وهذا غير صحيح، يأخذ الموافقة للدليل. والثالثة يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه. والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء، وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحامل في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض، فيبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم، فإنه أحوط، وإن تساووا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين، وأما العام الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينيك المفتين، نعم، أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل أظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس. الأظهر أنه يفتي بما يقربه إلى الله ويأخذ بالدليل، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أماراتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها. والفتاوى أماراتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم. يقول الشيخ بن عثيمين: وقد مر علينا أن الصواب أن يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإذا قلنا بالأشد صار فيه تكليف بما لا نعلم أنه هو الشرف الأولى الأخذ بالأسهل. ولكن التساوي من كل وجه صعب جدا وبعيد، يعني كون الإنسان يسأل عالمين متساويين من كل وجه، هذا من أندر النادر، لابد أن يترجح عنده في قلبه أحدهما. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك. الخامسة: قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل، فنقول إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه إلا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا عن سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعيينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ. قال السادسة: إذا استفتى فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان: أحدهما يلزمه الاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه وهو الأصح، لأنه قد عرف الحكم الأول والأصل استمرار المفتي عليه، كأنه لا يلزمه. وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه. قال: الصحيح أنه لا يلزمه تجديد السؤال، فإذا سأل مثلا عن حكم مسألة من المسائل كمسألة الحج ثم أفتي به وحج من العام القادم يبني على الحكم الأول. السابع: أن يستفتي بنفسه، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه. الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقول له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقول إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي، ولا يقول أفتاني فلان أو غيرك بكذا. هذا من أسباب أو من قلة الأدب مع المستفتي، أنك تستفتيه ثم تقول له فلان يقول كذا، أنت استفتيته على ثقة فيه. وأذكر مرة أن الشيخ مقبل غضب لما قالوا له بفتوى أفتى الشيخ بن عثيمين وهو أفتى بخلافها أو أفتى بتفصيل فيها، فالعلماء يسوءهم هذا. فإن كنت تعلم بفتوى وتريد أن تتثبت سأله، فإن أفتى بنفس الفتوى ويقول جزاك الله خير، حتى وإن كنت تعلم الحكم لا تظهر له أنك تعلم، يعني خلك هادئ وتسمع منه، ولعله يأتي بوجه ليس عندك تستفيده. قال: ولا يقول أفتاني فلان أو غيرك بكذا، ولا يقول إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على حال الضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب. وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه. قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحدة قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك، وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى، ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة، فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها. هذا من باب الاستحباب لا بأس به. التاسع: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف، يعني ما تأتي بالسؤال منه صفحة، بعضهم يأتي بالسؤال صفحة، ينبغي أن يكون كاتب السؤال مختصرا للسؤال، وهكذا الجواب يكون على التفصيل. قال الصيمر: يحرص أن يكون كاتبهما من أهل العلم، وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده. وينبغي للعام أن لا يطالب المفتي بالدليل ولا يقل لما قلت، فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. كان شيخنا مقبل يقول إن طلب الدليل أمر حسن حتى يتعود الناس على الدليل. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل. أحيانا يا أخوة يكون المستفتي غير أهل لسماع الدليل، لأنه إذا جاءه الدليل ما سيفهم، وغير أهل لسماع الخلاف. فأنت الآن تقول قال بعض العلماء وقال بعض العلماء أو الدليل كذا يحتاج إلى استنباط ربما ما يفهم، فقرب له الحكم. قال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزمه المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العام عنه والصواب الأول. قال العاشرة: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره، قال الشيخ: هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك، فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقع بأي شيء صنعه فيها، والله أعلم. يعني إذا كان جاهل للحكم إن شاء الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المهم أن هذا آداب المفتين والمستفتين قد توسع فيه النووي رحمه الله جدا. والصواب أن على المفتي أن يفتي بالدليل وعلى المستفتي أن يبحث عن الدليل لا يبحث عن الرخصة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.